الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال ابن كثير رحمه الله: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. إذا بلغك خبر لا تخبر به حتى تتأكد من ثبوته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد قال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الذي يخبر بكل ما سمع يقع في الكذب، لأن ليس كل ما يسمع من الناس ثابت، فلا بد أن تتأكد في الخبر ولا تنشره بدون تأكد. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب، عن علي بن حفص، عن شعبة مسندا. ورواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث محمد بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أبو داود رحمه الله أيضا من حديث حفص بن عمر النمري، ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين رحمهم الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر منه الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل الإنسان بقيل وقال وينقل كلام الناس بدون تأكد. وفي سنن أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا عليه. وقول زعموا أي قالوا، إذا يحكي كلام الناس بدون تأكد. وفي الصحيح من حديث: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكرها هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. فالناس قالوا طلق، وعمر تأكد وبحث فعلم أن هذا ليس بثابت، فقال: الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. فإذا سمعت خبرا لا تخبر به حتى تتأكد وتتحقق. وعند مسلم رحمه الله: فقلت: وطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا عمر رضي الله عنه استنبطت ذلك الأمر، أي تأكدت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. ومعنى قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني المؤمنين. فالله حذرنا عن نقل الأخبار بدون تأكد. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماخ ابن حكيم في مدح يزيد بن المهلب: أشم كثير كثير يد النوال، أي العطاء، قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه، يعني ليس فيه عيب. قال الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه أي امتنع فلا عليه منه. ولهذا قال عز وجل: لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح، حدثنا حكام، حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل، أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى للنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فالذي يلقى 100 من الكفار ويقاتلهم فهو إلى خير. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الذي يمسك عن النفقة في سبيل الله ويبخل بها فهو أدى بنفسه إلى التهلكة، لأن الإنفاق في سبيل الله معونة للمجاهدين. قال: وكذا رواه ابن مردوية رحمه الله من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه به. ثم قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا قال لأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا أي الكفار. حديث غريب. وقوله عز وجل وحرِّض المؤمنين أي رغِّب المؤمنين في الجهاد أي على القتال ورغِّبهم فيه وشجِّعهم عنده كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض فالشهيد في سبيل الله يدخله الله الجنة. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض يعني مسيرة 500 سنة بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة. الله أكبر. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أي أفضل مكان في الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة رضي الله عنهم نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جنة الفردوس وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال أعدها علي يا رسول الله يعني أعد هذا الحديث علي. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله المجاهدون أعد الله لهم 100 درجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. رواه مسلم رحمه الله. وقوله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك ترغيبك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله عز وجل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم أي على الكفار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو أي ليختبر بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يدخلهم الله الجنة. وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر. يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إذا شفعت لأخيك المسلم عند من يستطيع أن ينفعه ونفع الله بشفاعتك، الله يعطيك جزء من الأجر، ومن سعى في شر فعليه وزر والعياذ بالله. وقال مجاهد ابن جبر رحمه الله: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري رحمه الله: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. إذا شفعت لك أجر، سواء نفعت شفاعتك أو لم تنفع. وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق رحمهم الله مقيتا أي حفيظا. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد رحمه الله: شهيدا مقيتا أي شهيدا. وفي رواية عن حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد رحمهم الله: قديرا. وقال عبد الله بن كثير رحمه الله: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسأله رجل عن قول الله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: يقيت كل إنسان على قدر عمله، أي يجزي كل إنسان على قدر عمله. وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به. فالزيادة مندوبة أي مستحبة، والمماثلة مفروضة، فرد السلام واجب. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني موسى بن سهل الرملي، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي، حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. زاد: ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك، أي الذي قلت. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي أفضيك بأبي وأمي، أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. فقال: إنك لم تدع لنا شيئا، أنت كملت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تركت شيء، إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله معلقا. فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي: حدثنا عبد الله ابن السري أبو محمد الأنطاكي، قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا، حدثنا هاشم بن لاحق فذكر بإسناده مثله. فابتداء السلام سنة ورده واجب. ورواه أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي ابن قانع حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان، فذكره بمثله ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا ليس هناك زيادة، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير، حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر، أي عشر حسنات، قولك السلام عليكم عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون، أي عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون، ثلاثون حسنة. فهذا ثواب عظيم إذا قلت لأخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك ثلاثين حسنة، وهذا فضل من الله جل جلاله. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن محمد بن كثير، وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار رحمهم الله من حديثه. ثم قال الترمذي رحمه الله: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. وقال البزار رحمه الله: قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا. على كل حال الكافر ما يسلم عليه، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بشرط أن يكون مسلم، أما الكافر فلا. وقال قتادة رحمه الله: فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما جاء به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة اليهود والنصارى الذين دفعوا الجزية فلا يبدأون بالسلام، الكافر لا نبدأه بالسلام لأنه كافر. السلام دعاء عظيم لا يستحقه الكافر، ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقلوا عليك. اليهود يحرفون الكلام، يقولون: السلام عليك يعني الموت عليك، فقل وعليك. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن رجل عن الحسن البصري رحمه الله قال: السلام تطوع والرد فريضة، يعني ابتداء السلام تطوع، وأما الجواب فهو فرض، رد السلام فرض. وهذا الذي قاله هو قول العلماء رحمهم الله قاطبة أي جميعا، أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، الذي ما يرد السلام يأثم لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه قال المعلق بياض بجميع النسخ، يعني لم يذكر الحديث، وفي نسخة مساعدة أبي داود وفي نسخة مساعدة أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وأفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي أنشروا السلام بينكم أيها المسلمون. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم، ليجمعنكم، هذه اللام تسمى موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. اللهم ثبتنا على الإسلام أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، إلى غزوة أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، أي اختلفوا في هؤلاء الذين رجعوا عن الرسول، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فأنزل الله فما لكم في المنافقين، هؤلاء الذين رجعوا فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أي المدينة طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث شعبة رحمه الله. وقد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين رجع معه 300. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، كانوا يعاونون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، أي يناصرون العدو. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماءهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم رحمه الله عن ابن لسعد بن معاذ رضي الله عنه: إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قصة في قضية الإفك، لأن عبد الله بن أبي تكلم مع المتكلمين في الإفك، والله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه. وهذا غريب، وقيل غير ذلك. وقوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ، أي المنافقون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أركسهم، أي أوقعهم. وقال قتادة رحمه الله: أهلكهم. وقال السدي رحمه الله: أضلهم. وقوله بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم المنافقون يودون لكم الضلال لتستووا أنتم وإياهم فيها. وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا، أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي: أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة، أي مصالحة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم رضي الله عنه قال: لما ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على أهل بدر وأحد، وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، أي تصالحهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا، أي لا يعينوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ورواه ابن مردويا رحمه الله من طريق حماد بن سلمة وقال: فأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري رحمه الله في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم، أي ضيق صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه تعالى بكم أن كفهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره، فأسر وأخذ منهم الفدية ثم أسلم رضي الله عنه. وقوله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرريهم، ويصانعون الكفار في الباطن، لكن هم مع الكفار ويعبدون معهم ما يعبدون من الأوثان ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، أي مع المشركين، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال هاهنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها عياذا بالله. قال السدي رحمه الله: والفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء نفاقا، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون منه في الأوثان، أي في الشرك، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي أن القتال، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي بينا واضحا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، إذا قتل مؤمنا يقتل قصاصا، والثيب الزاني إذا زنى ودخل بعدما تزوج ودخل بزوجته ثم زنى وثبت ذلك بالبينة أو بالاعتراف يرجم بالحجارة حتى يموت، والتارك لدينه أي المرتد، المرتد يقتل، التارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. الحدود لا يقيمها إلا إمام المسلمين أو نائبه. وقوله إلا خطأ، قالوا هو استثناء منقطع، كقول الشاعر: من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل. ولهذا شواهد كثيرة، واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال مجاهد رحمه الله وغير واحد: نزلت في عياش ابن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلاً كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه أي الشرك، فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: نزلت في أبي الدرداء رضي الله عنه لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف فأهوى به إليه فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعوذاً يعني خائفاً. فقال له: هل لا شققت عن قلبي؟ نحن ما لنا إلا الظاهر. وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء رضي الله عنه. وقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة. الكفارة عتق رقبة مؤمنة فلا تجزي الكافر. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحكى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري رحمهم الله أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير إذا كان مملوك صغير حتى يكون قاصدا للإيمان. وروي من طريق عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة قال في حرف أبي: فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزي فيها صبي، لابد يكون عبد بالغ. واختار ابن جرير رحمه الله: إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني إذا كان العبد مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أنبأنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: قال نعم. قالت: فأتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي رحمهم الله من طريق هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله: ودية مسلمة إلى أهله، هو الواجب الثاني. الواجب الأول كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والواجب الثاني الدية فيما بين القاتل وأهل القتيل، عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث الحجاج ابن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، عمرها سنة من الإبل بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، الأول إناث، 20 بنت مخاض إناث، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون عمرها سنتين، وعشرين جذعة عمرها 3 سنوات، وعشرين حقة عمرها 4. هذه دية الخطأ، لفظ النسائي رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه موقوفا، وكذا روي عن علي رضي الله عنه وطائفة. وقيل تجب 4، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل، عن عصبة القاتل لا في ماله، دية الخطأ. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم خلافا، لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، أن على عصبة القاتل، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو أمة، دية الجنين عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي على عصبتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد، لشبهه به. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة قبيلة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني أسلمنا، فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هم أسلموا وقتلهم لأنهم ما قالوا أسلمنا، قالوا صبأنا يعني أسلمنا. وبعث عليا رضي الله عنه فودى قتلاهم، أي دفع الدية لقتلاهم، وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب، أي الوعاء الذي يشرب منه الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. إذا أخطأ الإمام أو نائب الإمام تكون الدية من بيت المال. وقوله إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يعفو عن الدية، أي فتجب في الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها، إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان القتيل مؤمن لكن أهله كفار فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لأن أهله كفار، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم إذا كانوا كفار محاربين. وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة لأنهم بينهم وبينهم ميثاق، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. إذا فطر استأنف من جديد. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. وقوله تعالى: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد صام شهرين متتابعين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولي. أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن نذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. القول الثاني لا يعدل إلى الإطعام، لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. وكان الله عليماً حكيماً قد تقدم تفسيره غير مرة جل وعلا. ثم لما بيّن تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. نسأل الله السلام. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللهم سلمنا من الفتن واحفظنا من الفتن يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود رحمه الله من رواية عمرو بن الوليد بن عبده المصري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح، يعني وقع في الإثم. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. اللهم أجرنا من النار. وفي الحديث الآخر: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أسأل الله السلامة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا، بل القاتل عمدا لمؤمن.